هذا السبيل إلى فصل في سجود التلاوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجلسته. متفق عليه. قوله يسن ويسن سجود التلاوة، أما سجود التلاوة فهو السجود الذي يكون سبب مشروعيته تلاوة آية من آيات السجود، هذا هو سجود التلاوة. والمقصود بالمشروعية مطلق، يعني المشروعية تشمل الوجوب أو الندب، تشمل الوجوب أو الندب، ويكون تحقيق يعني هل هو واجب أو مستحب في موضع آخر. لكن العبارة المجملة في تعريف سجود التلاوة هو السجود الذي سبب مشروعيته، يعني وجوبه أو ندبه، تلاوة آية من آيات السجود. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومواضع السجدات أخبار وأوامر. يعني إذا حصرنا الآيات التي فيها سجود التلاوة نجدها تنقسم إلى قسمين: آيات فيها أخبار وآيات فيها أوامر. أما الأخبار فأحيانا يخبر الله سبحانه وتعالى عن سجود مخلوقاته له، إما عموما وإما خصوصا، إما عموم المخلوقات بالسجود الإجباري وهو كونها تحت مشيئته وقهره وسلطانه سبحانه وتعالى، أو خصوصا يعني السجود الخاص الذي يقع من المؤمنين أو من المسلمين المخبتين الطائعين. فعلى هذا الأساس إذا كان السجود أو الآية السجود هي عبارة عن خبر عن سجود مخلوقات الله سبحانه وتعالى سواء كانت عموما أو خصوصا، ففي هذه الحالة يسن بالتالي لمن يتلو القرآن، ويسن أيضا لمن يستمع لهذا التالي، أن يتشبه بهذه المخلوقات التي تسجد لله سبحانه وتعالى عند تلاوة آية السجدة أو سماعها. فنحن نسجد بالآيات التي فيها إخبار عن سجود المخلوقات، إما عموم المخلوقات أو خصوص المخلوقات، تشبها بهذه المخلوقات حينما نسمع الآية التي تخبرنا بسجودها لله عز وجل. فهذا فيما يتعلق بالقسم الأول من قسمي الآيات التي فيها سجود التلاوة. القسم الآخر هو الأوامر، آيات فيها أوامر بالسجود، أوامر بالسجود بقوله تسجدوا مثلا. فبلا شك أن السجود هنا يكون بطريق الأولى، يعني إذا كان في الأخبار الآيات التي فيها خبر عن سجود المخلوقات نحن نتشبه بهم فنسجد عند تلاوة هذه الآية، فأولى ثم أولى أن نسجد يعني عند الأوامر إذا كانت الآية فيها أمر بالسجود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني الآية التي فيها سجدة، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتذر الشيطان يبكي فيقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا رواه مسلم. فهذا أيضا في فضيلة سجود التلاوة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتذر الشيطان يبكي فيقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد. فيكون المقصود هنا الآيات التي فيها الأمر بالسجود، أمر ابن آدم بالسجود فسجد. واضح؟ ونحن الآن نتكلم عن القسم الثاني الذي فيه الأوامر بالسجود: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا رواه مسلم وابن ماجه. وأيضا في الحديث: ما من عبد يسجد سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. فهذا قوله سجدة يعم سواء كان السجود داخل الصلاة أو السجود الذي هو سجود التلاوة، فأي سجدة يسجدها لله سبحانه وتعالى فإنه يرتفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. وسجود التلاوة مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أيضا نحن نناقش هنا المشروعية أولا ثم نناقش محل الخلاف، وهو هل هي واجبة أم مستحبة. فنحن نتكلم الآن على العموم، على المشروعية عموما. فمن الكتاب قوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقرؤون للأذقان سجدا، إلى آخر الآية الكريمة. ومن السنة هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة، كان إذا مر بسجدة كبر وسجد، فهذا يدل على المشروعية. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، أو في رواية يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كما أسلفنا. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وهو عند الجمهور السنة وعند أهل الحديث واجب، لكن أصل المشروعية متفق عليه، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو واجب أو أنه مستحب. والمشهور في المذهب الحنبلي أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، سنة لمن يقرأ ولمن يجلس يستمع للقرآن الكريم أو للتلاوة كما سنبين إن شاء الله تعالى. وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومذهب الأئمة مالك والشافعي والأوزاعي. والمشهور في المذهب أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وهو مذهب الجمهور والأئمة مالك والشافعي والأوزاعي. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوب سجود التلاوة، وهي رواية عن أحمد، يعني رواية عن أحمد رواية أخرى. المشهور في المذهب أنه مستحب عند أحمد أو سنة، أما وهناك رواية أخرى توافق مذهب أبي حنيفة بالقول بوجوب سجدة التلاوة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يختار أن سجدة التلاوة واجب بناء على هذه الرواية. قال رحمه الله والذي يتبين لي أنه واجب. واستدلوا بما يلي، قالوا يعني من قال إن سجود التلاوة إن سجدة التلاوة واجبة استدلوا بالأدلة الثلاثة. من الذين قالوا؟ من أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا آيات السجود نوعان، خبر عن أهل السجود ومدح لهم أو أمر به وذنب على تركه. آيات السجود نوعان، إما أخبار عن سجود المخلوقات كما ذكرنا وهي تضمن مدح هؤلاء لسجودهم، أو قسم آخر هو الأمر بالسجود أو ذم من يستكبر عن السجود لله سبحانه وتعالى. فالآيات التي فيها مدح لأهل السجود لا تدل بمجردها على الوجوب، لكن آيات الأمر والذم تدل على الوجوب. الأمر بالسجود الأمر غير الوجوب، وكذلك ذم من لا يسجد أيضا يدل على أنهم تركوا واجبا. ثانيا قالوا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا قرأ ابن آدم السجدة إلى آخر الحديث، وفيه أمر ابن آدم بالسجود، أن إبليس يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا رواه مسلم كما بينا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ترغيبا في السجود، يعني ما قال هذا الحديث إلا كي يرغبنا في السجود، فدل على أن هذا السجود مأمور به، مأمور به. كما كان السجود لآدم عليه السلام، لأن كلاهما أمر، كلاهما أمر من الله سبحانه وتعالى، فإبليس أمر بالسجود، من الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك ابن آدم أمر بالسجود والأمر هو الله عز وجل، فدل هذا على أن السجود مأمور به كما كان السجود لآدم، لأن كلاهما أمر. وقد سن السجود عقبه، سن السجود عقب هذا الأمر، فمن سجد كان متشبها بالملائكة، ومن أبى كان متشبها بإبليس الذي أبى واستكبر عن السجود. بل هذا سجود لله، سجود التلاوة سجود لله، فهو يكون أعظم من السجود لآدم عليه السلام. وهذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام، أو هذا قول شيخ الإسلام، هذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب، وكذلك الآيات التي فيها الأمر المقيد والأمر المطلق أيضا. وقال شيخ الإسلام وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والنجم سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كما ثبت ذلك في الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وفي آخرها الأمر بالسجود، سجد هو وسجد من كان حاضرا من المسلمين، وسجد أيضا المشركون والجن والإنس كما جاء في الحديث الصحيح البخاري. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم سجدوا إلا رجل رجلا من المشركين أبى أن يسجد، أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا، فأخذ كفا من حصى ورفعه إلى، لم يصل من حيث أنه رفعه إلى جبل وقال يكفيني هذا، واستكبر عن أن يسجد لله سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا، والعياذ بالله، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود، وأن تاركه كان مذموما، يعني السياق حديث المسعود أن هذا الذي استكبر ولم يسجد كما فعل إخوانه من المشركين كتب له في قاطبة السوق، فهذا السياق يدل على ماذا؟ يدل على ذم من لم يسجد. ولماذا يذم؟ لأنه أمر بقوله واسجدوا في آخر سورة النجم، فمعنى ذلك أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود وأن تاركه كان مذموما، وليس هو سجود الصلاة، بل كان خضوعا لله عز وجل. وفيهم كفار، وفيهم من لم يكن متوضئا، لكن سجود الخضوع اذا تلي كلامه، هو سجود خضوع لله سبحانه وتعالى اذا تلي كلامه وامر الانسان فيه بسجده التلاوه، وليس هو السجود الذي يكون داخل الصلاه فيه. استدلوا بما روي مرفوعا السجده على من سمعها، السجدة على من سمعها، وهذا حديث ضعيف لا أصل له مرفوعا، قال الزيلعي حديث ضريب. وطبعا وجه الاستدلال كلمة على، إن على تدل على الوجوب. كذلك استدلوا بما ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه أنه قال إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وصحح إسناده الحافظ في الفتح، على من استمع يعني من قصد الاستماع، إنما السجدة على من استمع يعني من قصد الاستماع، جلس يستمع القرآن، أما من كان عابر سبيل لم يقصد الاستماع فيعني لا تكون يعني متأكدة في حقه، كما أن هو الأمر في حال من تعمد أو قصد ونوى الاستماع، فإنما السجود على من استمع. وسيأتي الكلام التفصيل على هذا إن شاء الله تعالى. وأود ذلك كما ذكرنا أن كلمة على تدل على الوجوب. استدلوا أيضا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على سجود التلاوة كلما قرأ آية سجدة، فالسنة الفارية تدل على أنه دوما كان كلما قرأ آية سجدة كان يسجد. أيضا استدلوا أخيرا بالقياس على سجود الصلاة، استدلوا بالقياس، قالوا هذا السجود وهذا السجود، سجود الصلاة قريبا قياسا عليه يكون سجود التلاوة أيضا قريبا أو واجبا. هذا هو مذهب من قال بوجوب سجدة التلاوة، من هم؟ أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما جمهور العلماء والأئمة رحمه الله تعالى فقد استدلوا على الاستحباب أو السنية بما يأتي، أولا بما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم يعني سورة والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها، وفي لفظ فلم يسجد منا أحد، وهذا متفق عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأولى الاحتمالات أنه لبيان الجواز، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر بشيء أو وضع على شيء فإنه أحيانا يتعمد أن يأتي بهذا الشيء أو يأتي بما يخالفه تخفيفا عن الأمة ليبين لهم أن حكمه الاستحباب وليس الوجوب. واضح؟ فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدة في هذه الروايات كما ترك بعض هذه في هذه الروايات لماذا؟ ليبين لهم أنه يجوز ألا يسجد لكن السنة هي أن يسجد. اعترض الفريق الأول على يعني هذا الاستدلال وقالوا إن الحديث دال على نسخ السجود في سورة النجم لا أن السجود نفسه غير واجب. قالوا إن هذا الحديث قرأته على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها وفي لفظ فلم يسجد منا أحد وهو متفق عليه. قالوا إنه يدل على نسخ السجود فقط في سورة والنجم لكن فيما عداها يبقى على الوجوب. الدليل الثاني الذي استدل فيه الجمهور ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء سيدة نزل فسجد يعني نزل من المنبر فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ حتى جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر. وفي رواية إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهذان رواهما البخاري. ولا شك أن هذا الفعل وهذا القول أيضا من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموطن وفي هذا المجمع العظيم حيث يخطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس الواجب لأنه لما فعل ذلك ولما قال ذلك لم يعارضه أحد من الصحابة فكان يعني يجمع الاتفاق منهم أجمعين على إخراج عمر رضي الله تعالى عنه لأنه لم يخالفه ولم يعني يعارضه في ذلك أحد. كما أن الأصل عدم الوجوب الأصل عدم الوجوب ولا يثبت الوجوب إلا أن يرد دليل صحيح صريح في الأمر به ولا يكون لهذا الدليل معارض. وهذا ما لا نقدر عليه هنا في هذا الموضع بالذات لا نستطيع أن نأتي بدليل يعني صحيح أولا صريح ثانيا في الأمر به في الأمر به لا مجرد استحبابه مثلا أو مشروعياته أو السنة الفعلية وإنما يكون هناك أمر به صريح صحيح ولا يعارضه شيء. ونحن بلا شك حتى لو أتينا بالأوامر كما في حديث إبليس وغيره فيها اثنان صيغة الأمر أمر ابن آدم بالسجود واضح أو المواضع التي فيها أمر بالسجود لكن عندنا أثر عمر رضي الله تعالى عنه هنا يدل على ما ذكرنا على أنه يجوز ألا يسجد لكن السنة أن يسجد. كذلك حديث زيد بن ثابت لما قرأ سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها. أيضا مما هو معلوم أنه يجوز أن للإنسان أن يسجد سجود التلاوة على الراحلة في السفر يعني إذا كان مسافرا يجوز له أن يسجد التلاوة حاجة التلاوة على الجمل مثلا أو الراحلة التي يركبها في حالة السفر اتفاقا. فلو كان واجبا لم يجوز كسجود صلاة الفرض ووضح هذا الدليل على أن تنية تماما كما قلنا في ماذا؟ نعم نعم في الوجه يعني أو التطوع عموما لكن النص وجود في الوجه يعني كما أنه كان من أحد الأدلة التي ناقشنا فيها موضوع حكم صلاة الوتر قلنا أحد الأدلة على أنه ليس واجبا أنه يمكن أن يؤديها الإنسان وهو على الراحلة ولو كان مريضا لكان لابد أن يصليها على الأرض. واضح؟ فكذلك هنا بما أن سجود التلاوة يجوز أن يسجد الإنسان على الراحلة اتفاقا كان قريبا لكن لابد أن يصليها على الأرض. واضح؟ فكذلك هنا بما أن سجود التلاوة يجوز أن يسجد الإنسان على الراحلة اتفاقا في السفر فلو كان واجبا لم يجد في سجود صلاة الفرض. أما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على سجود التلاوة فقد حمل الجمهور مواظبته صلى الله عليه وسلم على السجود على الاستحباب والندب لأنه تركها مرة كما في حديث من؟ زي ابن ثابت لما قرأ عليه سورة النجم صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها، وفي لفظ فلم يسجد منا أحد الحديث من رواه متفق عليه، حديث متفق عليه. أي نعم، فهذا بلا شك يدل على الاستحباب دون الوجوب. أما قياسهم الدليل الأخير الذي استدل به القائلون بالوجوب هو الفعل، قالوا هذا السجود يقاس على السجود داخل الصلاة، وبما أن هذا فريضة فيصبح هذا فريضة أو واجبا، فهذا منتقض لسجود السهو، ينتقض هذا القياس لسجود السهو. فعند هؤلاء السجود السهوي سجود في الصلاة وهو غير واجب عندهم. طبعا هو عند الحنابلة واجب كما يعني نخشى من التقرب التفصيل، لكن نتكلم على ماذا هؤلاء الذين يقولون بذلك. نعم، فهو عندهم غير واجب مع انه سجود في الصلاة، فهذا نوع من الالزام الفقهي، نحن نلزمهم بمذهبهم وان كنا نخالفهم في الكلام في سجود السهو. كذلك ينتقد هذا المذهب بجوازه على الراحلة من السفر اتفاقا، وليس كذلك سجود صلاة الفرض، فهو قياس مع الفارق، ولذلك لا يصح هذا القياس. قال في حاشية الروض المربع: وقول من أوجبه قوي في الدليل، وقول من أوجبه قوي في الدليل. وقال غير واحد: خبر عمر في هذا الموطن العظيم والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به. عليكم السلام عليكم. على أي الأحوال بناء على المشهور في المذهب مذهب الحنبلي، فحكم المسألة أن سجود التلاوة يسن، سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع بلا خلاف، سواء كان القارئ في صلاة أم لا فيسن له السجود ويسجد المستمع. هذا خلاص الكلام في أو هو القول المشهور في المذهب الحنبلي أن سجود التلاوة يسن، يسن لمن؟ يسن للقارئ الذي يتلو القرآن، والقارئ إما أن يكون داخل الصلاة وإما يكون خارج الصلاة، في كل الأحوال يسن له أن يسجد التلاوة. كذلك يسن للمستمع، يسن للمستمع، والمستمع هو الذي قصد الاستماع، قصد الاستماع، فكان جلس ليستمع تلاوة القارئ مثلا، واضح؟ فسجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع بلا خلاف، سواء كان القارئ في صلاة أم لا، فيسن له السجود، ويسجد المستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للصلاة، استماع القراءة، سواء كان في الصلاة أو غيرها. لقارئ يعني المستمع يسجد كما ذكرنا، سواء كان هو في الصلاة مثلا مأموما واضح والإمام سجد سيسجد سرعا له مثلا، أو إن كان خارج الصلاة واستمع القرآن فيسجد. كذلك يسجد المستمع لقارئ سواء كان القارئ نفسه في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. المستمع يسجد يعني واحد لا يصلي جالس في المسجد وهو الآخر يتلو القرآن في الصلاة، فيجوز يجوز للمستمع لقارئ يتلو داخل الصلاة أن يسجد سجدة التلاوة يسن له ذلك، أو يستمع لشخص لا يصلي أيضا يسن له أن يسجد، وسواء سجد القارئ أم لا، سواء الشخص الذي تستمع له في القرآن الكريم يسجد أم لا يسجد يسن لك أن تسجد عند تلاوة آيات السجود. فإذا كان الإنسان يستمع لشريط تسجيل أو للراديو مذيع هل يسجد؟ ما رأيكم؟ واحد فقط عشان نناقش. طيب إيه لماذا؟
لأن المقرئ
يعتبر الإمام بتاعه، لأن القارئ يعني هو يعتبر إماما له في القراءة. يعني لو شخص يقرأ القرآن يتعبد هذه التلاوة، فأنت إذا سمعته تسلم. يعني إحنا نقدر نخرجها كما فعل بعض الأئمة الشافعية، خرجوها على صوت الببغاء. يعني لو ببغاء، طبعا في بعض أنواع الببغاوات تتقن جدا المحاكاة الكلام، تتقن جدا محاكاة الكلام الأدبيين. فالنقل أن ببغاء من هؤلاء، ويعني أنا رأيت أنواع من هذه الببغاوات طبعا بيرتفع سعره جدا كلما كان أكثر على المحاكاة. حتى كنت أزور أحد الإخوة في بيته في الخارج، يعني فأنا علمي أن الأخ ده غير متزوج أو يعني يدخل لوحده. فأول ما دخلت سمعت صوت يقول له يا عماد، يعني كنت قلت أكيد في المسجد في البيت لنا، هو ما أخبرني بذلك. فجلست يعني مقيدا في البيت ما تحركت، لكل شوية أسمع حد ينادي يا عماد يا عماد. ففي الآخر إذا بي أفاجأ أكتشف إن إيه؟ إن عماد هذا يعني هو يعني حافظ اسم الأخ وبيناديه كل شوية. واضح. فالشاهد يعني إن نقرأ إن الببغاء من هذه الببغاوات اللي تسكن المحاكاة لها آية، رصد آية فيها سجدة مثلا قال آخر سورة النجم مثلا. واضح. فتلا هذه الآية، هل تسجد أم لا تسجد؟ طبعا الببغاء لا يتعبدوا بتلاوة القرآن لأنه لا نية له، وهو يردد كلام دون أن يفهم تماما كالراديو أو كهذا التسجيل، هو لا يتعبد بالتلاوة. تخريجا على هذا القول عند العلماء الشافعية قالوا أن الإنسان لا يسجد إذا سمع من جهاز يعني كالراديو أو المسجل أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. كان إذا القارئ سجد سجدوا تبعا له، إذا لم يسجد أيضا يسن لك أن تسجد إلا في حالة واحدة. ما هي؟ في حالة الصلاة إذا كان المستمع مأموما. واضح. فلا يسجد إلا إذا سجد إماما. واضح. إذا كان في الصلاة مؤتما بإمام، فإذا سجد الإمام طبعا يوافقه، إذا لم يسجد فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام. أما في غير هذه الحالة فيسن له أن يسجد سواء سجد القارئ أم لم يسجد. ولا يسن السجود للسامع، السامع غير المستمع، السامع غير المستمع. يعني أنت إذا كنت ضمني في الطريق ويعني أذنك ليس عليها غطاء فقد تستمع مثلا الموسيقى أو أغاني وأنت مكره على ذلك. واضح. فأنت ما تعمد أن تنفذ، لكن هذا الصوت عالي وأذنك تصحح مثل هذا الصوت، فأنت هنا سامع. أما الاستماع فأن تجلس متعمدا وتنفذ أذنك إلى هذا الشيء تقصد السماع، تقصد السماع. واضح. فهذا الفرق بين السامع والمستمع. ولذلك قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا يعني معناها تجلس وتأوي التعبد بهذا السماع. واضح. كل كلامنا في الفقرة السابقة أو في الفقرة السابقة أن سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع. كلامنا الآن على السامع وليس على المستمع. فلا يسن السجود للسامع. من هو السامع؟ الذي لم يقصد الاستماع. مقصود العلماء بقولهم لا يسن السجود للسامع أنه لا يكره للسامع ترك السجود. الشخص السامع إذا ترك السجود لا يكره له ذلك. وليس مقصودهم بعبارة لا يسن السجود للسامع أنه يكره له السجود، يعني بمعنى أنه إذا سجد هذا يكون خير، إذا سجد يكون خيرا. واضح. لكن لا يكره له، لكن إذا لم يسجد هل يكون قد أتى مكروها؟ لا. نعيد العبارة، ولا يسن السجود للسامع وهو الذي لم يقصد الاستماع. ومقصود العلماء لذلك أنه لا يكره للسامع ترك السجود، لا أنه يكره له السجود. ولا يجري عليه الخلاف المتقدم في الوجوب أو النفي بخلاف القارئ والمستمع. فهذا الذي نناقش قضية حكم سجد التلاوة هل هي واجبة في حقه أم أنها مستحبة؟ أما السامع فلا يدخل في هذا الخلاف. واضح؟ فالقارئ والمستمع يكره لهما ترك السجود ويتأكد في حقهما، ويدخلان في خلاف المتقدم في وجوب السجود أو استحبابه عليهما. والمعنى أن السامع غير مطالب بالسجود. لماذا؟ لعدم تلبسه بسبب السجود. لعدم تلبسه بسبب السجود. ما هو سبب السجود؟ إما التلاوة أو الاستماع. إما التلاوة أو الاستماع. فلا يسن في حقه. وإن سجد فحسن على سبيل التطوع منه. إن سجد فحسن على سبيل التطوع منه. استدل العلماء على دخول المستمع مع القارئ بما يلي. أولا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة. كان يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وهذا متفق عليه. وفي رواية لمسلم: في غير صلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير صلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. فطبعا هذا دليل واضح على دخول المستمع مع القارئ في حكم سجدة التلاوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. من روى هذا الحديث؟ لا الصحابي؟ لا ابن عباس. هذا حديث ابن عباس. طيب والحديث من روى؟ البخاري. البخاري. نعيد الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلى السماء إلى السماء انشقت. واقرأ باسم ربك. رواه الجماعة إلا البخاري. ما معنى سجدنا؟ يعني كنا نستمع تلاوته صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث وغيرها تدل على دخول القارئ والمستمع معه في حكم سجود التلاوة. إذا هذا فيما يتعلق بدخول الأدلة على دخول المستمع مع القارئ في حكم سجود التلاوة. طيب ما أدلتهم على عدم دخول السامع مع القارئ والمستمع في الحكم؟ ما هي الأدلة التي تخرج السامع وتفرق بين وبين القارئ وبين المستمع في الحكم؟ أولا ما ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه لما مر أنه مر بقارئ يقرأ سجدة. قارئ كان يقرأ السجدة ليسجد معه عثمان رضي الله عنه فلم يسجد. وقال: إنما السجود على من استمع. إنما السجود على من استمع. فعثمان ثم مضى ولم يسجد. واضح؟ فهذا صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه، مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: أي عثمان، إنما السجدة على من استمع. ثم مضى ولم يسجد. وفي رواية: إنما السجدة على من جلس لها واستمع. روى الأولى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب أن عثمان إلى آخر الحديث. وروى الثانية ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب. وقال الحافظ في الفتح: والطريقان صحيحان. ورواهما البخاري تعليقا بصيغة الجزم. كذلك روى ابن أبي شيبة من طريق المطرف قال: سألت عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما عن الرجل لا يدري، عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا، فقال: وسمعها أو لا فماذا؟ يعني وسمعها أو لا فماذا؟ يعني المقصود إيه؟ كما قال البخاري، قال البخاري: كأنه لا يوجبه عليه. يعني ما دام بيشك أصلا هو استمع أم لا، معناه أنه لم يقصد الاستماع. واضح؟ فالسبب هنا سبب يعني سجد التلاوة غير موجود في الحق، لا هو تالم وقارئ ولا هو متبع الى حد انه بيشك هل هو استمع ام لا، فاذا ليس عليه السجود. وروى عبد الرزاق من وجه اخر عن مطرف ان عمران مر بقاص فقرأ السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه. قال الحافظ اسنادهما صحيح. وهذا كله شيء على ان السامع لا يستوي مع المستمع ولا مع القارئ في الحكم. وعن ابي عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا فقيل له فقال ليس لهذا غدونا، ليس لهذا غدونا، هم قاعدون يجلسون ليقرأوا القرآن الكريم ويستمعون له ويستمعوا له فهذا حكمهم، اما انا فعابر سبيل ليس لهذا غدونا، يعني ما خرجت من بيتي بقصد ان اجلس معهم حتى اشاركهم في الحكم، انما انا مر في الحديث مر على سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا فقيل له يعني سئل لماذا لم تسجد فقال ليس لهذا قدونا. رواه عبد الرزاق وقال الحافظ اسناده صحيح وعلقه البخاري بصيغة الجزم. فهذه روايات صحيحة عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يعرف لها مخالف في عصرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا قالوا إن السامع لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. السامع قلنا في حد السامع أنه لم يقصد الاستماع، لم يقصد الاستماع، لا يشارك القارئ في الأجر فكذلك لا يشاركه في السجود. يقول في المتن ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل أو مع قصر الفصل للقارئ والمستمع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع لجهته، متفق عليه. قوله مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، مع قصر الفصل يعني قصر الفصل بين السجود وبين سببه، يعني لابد أن يكون ذلك الفاصل بين سبب السجود وسماع التلاوة أو التلاوة ذاتها وبين السجود الفاصل يكون قصيرا. أما إذا طال الوقت يعني سمع الآية ومضى وقت ولم يسجد وقت طويل ما هو قصير، واضح؟ في هذه الحالة يعني يفوت محل السجود أو محل السجود، فإذا طال الفصل لم يسجد. هذا معنى قوله مع قصر الفصل يعني بين السجود وسببه، فإذا طال فقد فات محل السجود. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط سجود التلاوة، شروط سجود التلاوة، فقال رحمه الله تعالى وهو كالنافلة فيما يعتبر له، يعني من الشروط لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى فكان صلاة كسجود الصلاة. نعيد المثل وهو كالنافلة فيما يعتبر له من الشروط لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى فكان صلاة كسجود الصلاة. إذن هو هنا يناقش شروط سجود التلاوة. قوله وهو كالنافلة فيما يعتبر له يعني من الشروط، أي يشترط فيه ما يشترط فيه النافلة. فماذا يشترط في النافلة؟ يشترط مثلا في صلاة النافلة الطهارة من الحدث والخبث والستارة واستقبال القبلة ودخول وقت الصلاة. هذا هو المذهب وعليه عامة الفقهاء، اشترطوا لسجود التلاوة شروط الصلاة وتفصيل هذه الشروط كما يلي: أولا الطهارة من الحدث، والطهارة عن النجف في الثوب والبدن والمكان، فكما أن هذه الشروط معروفة في شروط الصلاة وسبق أن درسناها فكذلك هي تشترط في سجدة التلاوة. هذا مذهب عامة الفقهاء، واضح أنه يشترط لسجدة التلاوة الطهارة من الحدث والطهارة من النجف. إيه الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجف؟ تفضل.
عدد الخطوط والنجس
هي الأشياء مثل الحوض على الخطوط. يعني الحدث الأكبر فقط؟
والأصغر.
الصغر من الحدث عموما سواء كان حدثا أكبر أم أصغر، الصغر من الحدث. أما الصغر من الرجل فيمكن الإنسان يكون متوضئا، لكن مسألة نجاسة يعني نجاسة مثلا بشرته أو ثيابه أو المكان الذي يصلي فيه. واضح؟ فبعض الناس للأسف تظن أنه إذا جاءت على هو متطهر متوضئ مثلا وأصابت يده نجاسة فيعتقد أن وضوءه قد انتقض ويعيد الوضوء، هل هذا صحيح؟ لا، هذا نواقض الوضوء محددة ومعروفة ومحصورة، ليس منها أن يلمس الإنسان نجاسة. لكن إذا لمست نجاسة ماذا يفعل؟ يجب عليه إزالة النجاسة سواء من الثوب أو من البدن أو من المكان الذي يصلي فيه، لكن لا يجب عليه أن يعيد الوضوء لأنه لم ينتقض وضوءه، نواقض الوضوء محددة ومعروفة، ليس منها أن يصيب بدنه أو ثوبه أو المكان الذي فيه نجاسة. اشتراط الطهارة من الحدث في سجود التلاوة هو قول جمهور العلماء والفقهاء، هذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى أجمعين. دليلهم ما ذكره المؤلف، ما الذي ذكر أول شيء؟ قال لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى فكان صلاة كسجود الصلاة. إذا هذا الاستدلال إذا نعبر عنه بإيه الدليل هنا؟ يستدل بإيه؟ بالقياس، نعم يقيس سجدة التلاوة على قياس الصلاة في يعني فكما يشترط الطهارة السجود داخل الصلاة فكذلك ينبغي أن تكون يكون الحكم بالنسبة لسجدة التلاوة، فهنا يستدل بالقياس لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى فكان صلاة كسجود الصلاة، والصلاة يشترط لها كذا وكذا من الشروط. فيشترط لصحته الطهارة التي شرطت لصحة الصلاة والتي لا تقبل الصلاة إلا بها، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، وهذا رواه مسلم. فما دامت هي صلاة بناء على هذا القياس سجدة التلاوة من الصلاة أو نوع من الصلاة، فما دامت هي من الصلاة فيدخل أو يعني يدخل في عموم كلمة الصلاة سجود التلاوة الذي نتكلم عنه. هذا المذهب وهو اشتراط الطهارة للسجود التلاوة حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماعا عليه، حكى أن هذا إجماع، أن العلماء أجمعوا على اشتراط الطهارة لسجدة التلاوة، إلا أن هذا الإجماع على هذا الاشتراط غير مسلم، لم يسلم به كل علماء الأمة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة وحدث ونجاسة إلا ما ذكره البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة، وذكره ابن المنذر عن الشعبي. إذا عبد الله بن عمر ما كان يرى اشتراط الطهارة، فطبعا هذا يقدح في الإجماع ولا يثبت الإجماع بهذا. كذلك أيضا يعني ذكر ابن المنذر عن الإمام الشافعي أيضا أنه كان لا يشترط الطهارة في سجدة التلاوة، بل إن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع أن شيخ الإسلام يرى ماذا يرى شيخ الإسلام في حكم سجدة التلاوة؟ الوجوب، مع أن يرى الوجوب، لكن هنا في هذه النقطة بالذات لا يشترط شيخ الإسلام لسجدة التلاوة الطهارة. واضح؟ أهتم كثيرا صراحة رأي الحسن. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم اشتراط الوضوء للسجود التلاوة. يعني لما تيجي ندرس المذاهب الفقهية بصورة تفصيلية وتأسيسية بنحرص إن احنا نزور في فلك جماهير العلماء ونحاول أن نتجنب يعني شذوذات الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بالذات في بعض أبواب الفقه. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم اشتراط الوضوء للسجود التلاوة، وهذا المذهب مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، واختارها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونسبها شيخ الإسلام لعامة السلف وذكرها ابن المنذر عن الشعبي. فكيف مع هذا كله يدعى الإجماع؟ انظر إلى من يقول عبد الله بن عمر، كذلك الإمام البخاري، الشعبي، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما دليلهم، يعني دليلهم على عدم اشتراط الطهارة للسجدة في التلاوة، فأولا ما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، كان ابن عمر يسجد عن التلاوة على غير وضوء. قال الحافظ رحمه الله تعالى لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. الجن والإنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وكما ذكرنا من قبل هذا رواه البخاري. وبوب له البخاري رحمه الله تعالى، قال باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. هذه هي الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. فانظر إلى فقه البخاري هنا، قل والمشرك نجس ليس له وضوء، إشارة إلى أن مذهب البخاري هو أنه لا يشترط الوضوء أو الطهارة لسجدة التلاوة، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال بعض شراح البخاري ومقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود، ومقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود، لأن المشرك قد أقر على السجود وتم الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته، لأن الصحابي ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، فوصف المشركين بأنهم سجدوا مع أنهم ليس لهم يعني أهلية. فإذا كان الصحابي سمى المشرك الذي سجد سمى فعله هذا سجودا واضح، وهو غير متأهل مع عدم أهليته سلم شركه، فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة سواء كان متطهرا أم غير متطهر. ولذلك قال البخاري والمشرك نجس ليس له وضوء، ومع ذلك سماه الصحابي قد سجد. فالمسلم الموحد الذي ليس بنجس واضح يعني لا يشترط له الوضوء، بل يسجد على أي حال. وقال أيضا ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، واضح الذين حضروا من المسلمين لا يعني نستطيع أن نجزم، بل يبعد عادة أن يكون كل هؤلاء كانوا على وضوء، والحديث يدل على أن كلهم قد سجدوا، فدل على عدم اشتراط الطهارة. فيبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، لأنهم لم يتأهبوا لذلك، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، استدل بذلك على جواز الوضوء السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء، ويؤيده أن لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فسوى ابن عباس في نسبة السجود إلى الجميع، أو سوى في نسبة السجود بين الجميع، وفيهم من لا يصح منه الوضوء وهم المشركون، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء، والله تعالى أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل. ما معنى تحريم وتحليل؟ تكبيرة الإحرام هي التحريم، والتحليل هو التسليم كما هو المعروف في الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيقول شيخ الإسلام: وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة، يعني شيخ الإسلام لا يرى أن سجدة التلاوة صلاة، واضح؟ يقول فليست صلاة، فلا يشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، لكن بشروط الصلاة أفضل، بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يحل بذلك إلا لعذر، لا يخل بشروط الصلاة إلا بعذر، يعني عندما يريد أن يسجد التلاوة. واضح؟ كالسترة، الستر يعني ستر العورة، استقبال القبلة، الطهارة كما ذكرنا. يقول: فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به، خاصة عند حالة العذر، أن يسجد الإنسان بلا طهارة خير من أن لا يسجد. لكن قد يقال إنه لا يجب في هذه الحال، كما لا يجب على السامع ولا على من لم يسجد قارئه، وإن كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القول الثاني لا يشترط، يعني لا يشترط شروط الصلاة في سجود التلاوة، وهو قول كثير من السلف، حكاه ابن بطال، فقالوا: ليس باشتراط الطهارة، ليس باشتراط الطهارة له للتلاوة يعني كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. لماذا يقول ابن القيم ولا قياس صحيح؟ أي نعم، هذا حصل بالفعل، لأن بعض الناس كما ذكرنا اشترطوا، يعني كان من ضمن أدلتهم على اشتراط طهارة لسجود التلاوة قياسها على الصلاة كما في المد هنا، قياس على الصلاة. فالإمام القيم يقول ولا، ما لم يقل ولا قياس، إشارة أن في قياس لكنه يراه غير صحيح. قال في حاشية الروض: قال غير واحد: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وليس بصلاة من كل وجه، وأحاديث الوضوء مختصة بالصلاة، وكان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضره، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، وليس فيها أيضا ما يدل على طهارة المصلين، يعني أنهم كانوا يسجدون حيثما اتفق وعلى أي حال كانوا. واشترطوا أيضا الستارة، الستارة يعني مقصود به ستر العورة أو ستر العورة، لأن الستر هو الذي يستر به، أما المصدر فهو ستر العورة. وكذلك اشترطوا استقبال القبلة، لأن هذه من شروط الصلاة. قال في حاشية الروض: وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا، قيل إنه معتبر يعني شرطا اتفاقا. والمفهوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآن في الذكر عدم اشتراط شروط الصلاة مطلقا، لأنها أيضا أصلا ليست بصلاة، فلا يشترط لها ما يشترط الصلاة، سواء في الطهارة أو في استقبال القبلة أو في ستر العورة. يقول شيخ الإسلام عن هذا: فليست صلاة فلا تشترط لها شروط الصلاة. وطبعا في مثل هذه المواضع يعني يستحب الإنسان أن يخرج من الخلاف، يستحب الإنسان في مثل هذه المواضع أن يخرج من الخلاف. فالخلاف هنا يمكن إزالته، يمكن إزالته بماذا؟ بأن تراعي هذه الشروط، ما أمكن كذلك. إذا فإن كان الخلاف فيها يمكن إزالته مع إمكان استقبال القبلة وستر العورة لسهولة هذين الشرطين، سهل الغالب الإنسان يستقبل القبلة، وطبعا سهل أيضا الشرط الآخر ستر العورة، وعدم احتياجهما إلى فصل بين السجود وسببه بخلاف الوضوء. يعني الإنسان في هذه النقطة بالذات وهي اشتراط استقبال القبلة وستر العورة يحصلها ويخرج من الخلاف، يحرص على ان اذا سجد في التلاوة يستقبل القبلة وان يستر العورة. لماذا؟ ما الفرق بين هذين الشرطين وبين اشتراط الوضوء؟ لان الوضوء اذا كان غير متوضئ فقد يغيب حتى يتوضأ ويرجع، فيطول الفصل بين السبب وبين السجود، بين التلاوة أو الاستماع وبين السجود. أما الإنسان إذا استمع آية أو قرأ فيها يعني آية من آيات السجود القرآن، فما أسهل أن يستقبل قبلة وهو واقف ثم أو جالس ثم وطبعا ستر عوره، هذا هو الغالب في الأحوال كلها. مما اشترطوه أيضا دخول وقت السجود، يعني بعض العلماء ذكروا أن من شروط سجود القرآن الكريم دخول وقت السجود، وقت السجود يعني ويحصل ذلك عند جمهور الفقهاء بقراءة جميع آية السجدة أو سماعها. فبعض العلماء يعني يشترط أن من ضمن شروط السجود التلاوة دخول وقت السجود. ما هو وقت السجود؟ هذا ما سنفصله. فجمهور الفقهاء يدخل وقت السجود لقراءة جميع آية السجدة أو سماع جميع آية السجدة. فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر الآية ولو بحرف واحد لم يصح السجود. هذا هو مذهب الجمهور، إن لابد الآية كلها تتم حتى يختم الآية آية السجود. فإن سجد قبل يعني أن تتم الآية سواء استماعها أو تلاوتها ففي هذه الحالة لا يصح سجود التلاوة، لأنه يكون قد سجد قبل دخول وقت السجود فلا يصح، كما لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. واختلف الحنفية فيما يجب به سجود التلاوة، فقال الحصري يجب سجود التلاوة بسبب تلاوة آية أي أكثرها مع حرف السجدة. لابد من مادة السجدة السجود نفسها وضع حرف السجود، ولابد أكثر أو أغلب الآية. هذا كلام الأحناف. فحرف السجدة هو اللفظ أو الألفاظ سبب السجود. واضح؟ مثلا يخرون الأرقان سجدا، كلمة سجدا، وهي في الغالب هي التي تكون فوقها خط في القرآن الكريم. مادة السجود ولفظ السجود هو بيكون دائما الخط فوقه. عقب ابن عابدين على قول الحصكثي بقوله هذا خلاف الصحيح الذي جزم به في نور الإيضاح. وأصل هذا الخلاف في سبب السجود، هل هو تلاوة كل الآية أم تلاوة معظم الآية مع لفظ السجود؟ أصل هذا الخلاف في سبب السجود. ما هو أصل هذا الخلاف وما سببه؟ هو هل يعني هل هو قراءة أو سماع آية السجدة بتمامها، أو سببه قراءة أو سماع أكثر آية السجدة بتمام حرف السجدة؟ فمن قال بالأول، يعني من قال بأن سبب السجود هو سماع أو قراءة آية السجدة بتمامها، فإنه لم يعتد بالسجود قبل إتمام الآية ولو بحرف واحد، وهو ذا كما كان عبارة من جمهور الفقهاء. ومن قال بالثاني يعني أن سبب السجود قراءة أو سماع أكثر آية السجدة لكن مع تمام حرف السجدة، لابد من حرف السجدة اللي هي الكلمة التي يكون فوقها الخط في المصحف. فمن قال بالثاني أجزأت السجدة عنده بعد تمام حرف السجود. نكتفي شرعنا من غزة في دراسة فقه سجود التلاوة. نحن المتن أولا
ويسن سجود التلاوة مع سفر فضل للقارئ والمستمع. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجلو أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وهو كالنافلة فيما يقرأ لها من الشهور، لأنه سجود يقصد به تقرب إلى الله تعالى فكان صلاة كسجود الصلاة. يكبر إلى سجدة إلى تكبيرة الإحرام لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود.
هذا رقم 274 وهو ضعيف. هذا
وإذا رفع كبر قال الجمهور في الأصح المبالغ قائل، يعني للأئمة الثلاثة وبالتالي يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو، ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة بعموم حديث وسعي من نوع التسليم بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطل صلاته لزيادته فيها عمدا، والحديث إنما جعل الإمام ليسمى به فلا تختلف عليه. ويلزم المأموم متابعة إمامه ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطل صلاته للحديث السابق ويعتبر كف المقارئ يصلح إمامة المستمع فلا يسجد لمن يسجد القارئ لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو تجد لجدنا رواه الشافعي وغيره. وأقدامه ولا عن يدانه مع قلوب يدينه أي التالي عن ذاته معه لعدم صحة الإهمال به إذا ولا يبذل رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة اهتمامه بها، ويبذل لتلاوة أمين ولمن لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود، ومميز لأنه تصح إمامته في النفل، ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم.
أما انتهينا طبعا في هذا المد إلى قوله يكبر إذا سجد بلا تكبيرة الإحرام. الآن يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان كيفية سجود التلاوة، فيناقش أولا حكم التكبير عند سجد التلاوة سواء كان داخل الصلاة أم خارج الصلاة. يقول هنا يكبر إذا سجد بلا تكبيرة الإحرام لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود هذا رقم 2740. وإذا رفع كبر قال في الفروع في الأصح وثاقا يعني للأئمة الثلاثة، وفي الكافي يكبر الرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. بدأ المصنف هنا في بيان كيفية التكبير للهوي إلى السجود والرفع منه، لكن ينبغي قبل أن نشرع في تفصيل الكلام أن نعلم أن أو نذكر أن سجود التلاوة له حالتان، سجود التلاوة له حالتان، إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، سجود التلاوة داخل الصلاة وسجود التلاوة خارج الصلاة. فالمذهب الحنبلي في المشهور أنه يكبر إذا أراد السجود، وعليه الأصحاب يعني إذا أراد السجود فيكبر لهذا السجود، وهذا ما عليه الأصحاب يعني أصحاب الإمام أحمد، وجزم فيه في الفروع على أنه هو المذهب. لكن قال في الرعايتين ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه، فظاهر كلامه أن في تكبيرة السجود خلافا. ثم التكبير عند الرفع منه يعني يكبر عندما يرد السجود ويكبر عندما يرفع من السجود أيضا، وعليه أيضا أكثر الأصحاب، وظاهر كلام الخرقي يجزئه تكبيرة السجود واختاره بعض الأصحاب، يعني يكفي أن يكبر فقط السجود و لا يشترط أن يأتي أو لا يأتي بتكبيرة عند الرفع منه، وهذا في المذهب لسجود التلاوة في الصلاة أو خارجها. لكن نحن نحتاج في الحقيقة هذه المسألة بالذات من المسائل التي فيها كلام كثير من العلماء واختلاف منتشر، فنحتاج لشيء من التفصيل في اختلاف العلماء في التكبير لسجود التلاوة. فنتحدث أولا عن مذاهب العلماء في التكبير لسجود التلاوة والرفع منه خارج الصلاة. نناقش الآن حكم التكبير عند السجود وعند الرفع من السجود التلاوة خارج الصلاة، لابد من هذا التفصيل. فأول مذهب من هذه المذاهب التكبير للإحرام، ثم التكبير للسجود، ثم التكبير للرفع منه. طبعا لا يمكن أن تصور أن حينما نقول التكبير للإحرام ثم التكبير للسجود ثم التكبير للرفع منه أن يكون هذا خارج الصلاة، هذا لابد يكون داخل الصلاة. لماذا؟ لأنه في الصلاة وقد أحرم التكبير للإحرام، فكيف يأتي التكبير للإحرام جديدا داخل الصلاة؟ فهو داخل الصلاة أصلا، يعني الإحرام حتى ينتقل الإنسان من الحالة العادية إلى حالة الصلاة التي يحرم عليه بها أمور كثيرة، واضح؟ فطبعا في داخل الصلاة فلا يتصور هذا الاحتمال على الإطلاق أن يكون داخل الصلاة، إنما هو كما عنوانا أن الكلام هنا في هذا التكبير خارج الصلاة. فالمذهب الأول التكبير للإحرام، يعني أن يقول الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، واضح؟ ثم بعد ذلك يسجد يكبر تكبيرة أخرى للسجود، الله أكبر ثانية وهو يشرع السجود. ثم إذا سجد وأراد أن يرفع من السجود فليكبر للرفع من السجود. إذا هذا هو المذهب الأول وهو المشهور في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وصححها في الرعايتين، يعني وهي وإن كانت رواية عن الإمام أحمد لكن ليس هذا هو الصحيح في المذهب، صحيح المذهب هو ما أشرنا إليه آنفا وتاتي. فهذا هو المذهب الأول التكبير للإحرام، ثم التكبير للسجود، ثم التكبير للرفع منه خارج الصلاة كما بينا. فالدلال على شرطية تكبيرة الإحرام للسجود التلاوة بالقياس على الصلاة، قالوا بما أن سجد التلاوة يعني كالصلاة فنقيسها على الصلاة. يقول في الشرح الكبير ولا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة، لا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة. وقال الشافعي إذا سجد خارج الصلاة كبر تكبيرتين الافتتاح والسجود كما لو صلى ركعتين. ولنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسلم معه، وهو ضعيف. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسلم معه، وهو ضعيف. وظاهره أنه كبر واحدة، إذا هذا هو الدليل الأول في الرد على مذهب الإمام الشافعي، يعني المذهب الشافعي أو المشهور في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها ثلاث تكبيرات، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة السجود ثم تكبيرة الرفع من السجود. فاستدل الحنابلة هنا أو صاحب الشرح الكبير استدل بحديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، كبر وسجد، ما معنى كبر وسجد؟ يعني هي تكبيرة واحدة وليست تكبيرتين، يعني ليست تكبيرة إحرام وتكبيرة سجود لكنها فقط تكبيرة سجود. لكن مهم جدا أن يتذكر الإمام أن حديث ابن عمر هذا حديث ضعيف، لأنه سيكون يعني ضعف هذا الحديث سيكون مستندا قويا لمن نفى التكبيرة مطلقا، لا في السجود ولا في الرفع من السجود، واضح؟ لأن هذا هو الدليل والدليل ضعيف، فتذكروا هذا. ظاهر حديث ابن عمر أنه كبر واحدة وليست اثنتين. أيضا ولأن معرفة ذلك من الشرع، معرفة مثل هذا الأمر يعني عدد التكبيرات أمر لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولم يرد به دليل شرعي. فأين الدليل على ما يدعى من تكبيرة الإحرام خارج الصلاة؟ ثالثا ولأنه سجود منفرد لم يشرع فيه تكبيران كسجود السهو. إذن يعني كأنه يشير إلى أن الأولى أن نقيسه على سجود السهو من أن نقيسه على الصلاة سجود الصلاة أو الصلاة الفتحة. وقياسهم يعني يصدر بسجود السهو، وقياس هذا على سجود السهو أولى من قياسه على الركعتين لسببه به، فإنهم قالوا إيش؟ قالوا إذا سجد خارج الصلاة كبر تكبيرتين الافتتاح والسجود كما لو صلى ركعتين، كما لو صلى ركعتين. فيعني هم يحرصون على الصلاة، فنقول الأولى أن يقام على سجود السهو، وأيضا يعني قياس هذا اللي هو سجود السلام على سجود السهو أولى من قياسه على صلاة ركعتين. لماذا؟ لأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينهما أو بينه وبين السجود أفعال كثيرة. الإنسان إذا أحرم وهو يصلي ركعتين، ما بين الإحرام والسجود في أفعال كثيرة، يعني هو أولا يثبت تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة مثلا ثم يكبر للركوع ثم يرفع للركوع ثم يهوي إلى السجود. فمن من أن يصل ما بين أن يصل من تكبيرة الإحرام إلى السجود أفعال أخرى كثيرة. أما فلذلك لم يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجود بخلاف هذا، فإنه لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. أما الثاني فيقول ولأن الإحرام بركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة، فلذلك لم يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجود بخلاف هذا، يعني فإن هذا لا يحتاج فيه إلى تكبيرة الإحرام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسجود القرآن، يعني المقصود بسجود التلاوة، لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل. ما معنى تحريم ولا تحليل؟ التحريم بتكبيرة الإحرام والتحليل المقصود به التسليم. هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وقال أيضا في معرض كلامه على سجود التلاوة: ولا سن فيها، ولا سن فيها يعني سجود التلاوة، لم يسن فيها، لم ولا سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلاما، ولم يروى ذلك عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل هو بالعكس. ولا جعلناها تكبيرة افتتاح، يعني سبب شيخ الإسلام أن التسليم في سجود التلاوة بالعكس. ويقول أيضا: ولا جعل لها النبي عليه السلام تكبيرة افتتاح تكبيرة الإحرام، وإنما روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع وإما للخفض. والحديث في السنن، وهو يقصد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وطبعا من دقة شيخ الإسلام أنه عبر هنا بلفظ التمريض، بصيغة التمريض، فقال: وإنما روي، هذا إشارة إلى ضعف الحديث، وإنما روي عنه أنه كبر فيها في سجدة التلاوة إما للرفع وإما إما للرفع وإما للخفض، إما عند الهوية إلى سجود التلاوة وإما عند الرفع. فأين تكبيرة الإحرام؟ فضلا عن ضعف الحديث. إذا هذا هو المذهب الأول، وكما ذكرنا هو المذهب المشهور عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد، لكنها ليست هي الرواية المشهورة أو الصحيحة في المذهب. التكبير للإحرام، ثم التكبير للسجود، ثم التكبير للرفع من سجود السلام. أما المذهب الثاني فهو التكبير للسجود والرفع منه. كلامنا مازال في السجود خارج الصلاة. واضح المذهب الثاني أن تكبر للسجود، فإذا خرجت من السجود تكبر للرفع منه، وهو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور في المذهب الحنبلي، والمشهور في مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب الإمام مالك وعليه جمهور العلماء، أن التكبير للسجود والرفع منه. قام الخطابي تعليقا على حديث ابن عمر الثابت الذكري، وفيه بيان أن السنة أن يكبر للسجدة، وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم، وكذلك يكبر إذا رفع رأسه، وكذلك يكبر إذا رفع رأسه. أما أدلة هذا المذهب، المذهب الثاني، فهو أنه يكبر السجود ويكبر الرفع منه، أولا استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود، وسبق بين الإشارة إلى ضعفه. قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر، لأنه يعد دليلا على التكبير. واضح أنه فيه إذا أراد أن يجب كبر، واضح. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: ولأنه سجود منفرد، سجود منفرد يعني ليس معه ركوع ولا غيره، سجود منفرد فيشرع في ابتدائه التكبير وفي الرفع منه كسجود السهو بعد السلام، كما يفعل الانسان اذا اراد ان يسجد للسهو بعد انفرد من الصلاه بالتسليم فانه لا يسجد السهو فورا مباشره دون ان يعني يكبر اولا، فانك تكبر السجود السهو بعد السلام. وباعتبار السجود السهو في هذه الحاله يكون يعني بعد التسليم فكانه سجود منفرد، وبالتالي هو سجود التلاوه ايضا سجود منفرد فاولى ان يقام على سجود السهو لانه ليس فيه تكبيره الاحرام وانما هو يكبر للسجود نفسه. ثالثا ما روي عن بعض السلف في التكبير للسجود والرفع منه، وعامه الاثار ما روي عن السلف في هذا ضعيفه، منها مثلا ما رواه البخاري معلقا قال ويذكر عن الربيع بن صريح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه قال اذا قرات سجده فكبر واسجد واذا رفعت راسك فكبر. والربيع ربيع قال فيه حاله صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، كما ان هذا الاثر مقطوع بينه وبين الامام البيهقي رحمه الله تعالى لانه قال ويذكر عن ربيع. الاثر الثاني اخرج ابن ابي شيبه من طريق عطاء بن السائب قال كنا نقرا على ابي عبد الرحمن السلمي ونحن نمشي فاذا مر بالسجده كبر واومأ لراسه وزعم ان ابن مسعود كان يصنع ذلك، وعطاء بن ابي السائب كان قد اختلط. منها ايضا من هذه الاثار ما رواه ابن ابي شيبه في المصنف عن ابي الاشهب والحسن انهما قال اذا قرا الرجل السجده فليكبر اذا رفع راسه واذا سجد. هذا الاثر بالذات يعني قال فيه الالباني رجال وثقات، لكن فيه هشيم عن مغيره وهما مدلسان، فمدلسان وفيه عن عنه فيضعف الحديث من هذا او الاثر. ومنها ايضا ما اخرجه ايضا عن ابي قلابه وابن سيرين انهما قالا اذا قرأ الرجل السجده في غير الصلاه قال الله اكبر. يقول الالباني معلقا على هذا الاثر الاخير واسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف باسناد اخر صحيح عنهما نحوه، يعني اذا قرأ الرجل السجده في غير الصلاه قال الله اكبر. من هذه الاثار يقول الألباني ثم روى التكبير عند سجود التلاوة هو يعني عبد الرزاق وطوال بيهقي عن مسلم بن يسار وإسناده صحيح. إذا صحت بعض الأخر وضعف كثير منها الواردة في هذا الموضوع، وهي الدليل الثالث في المذهب الثاني. إذا المذهب الثاني مثل الذي أولا حديث عبد الله، إيه هو المذهب الثاني؟ التكبير للسجود والرفع منه. الدليل الأول حديث عبد الله بن عمر كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجد معه وذكرنا الكلام فيه. أيضا الدليل الثاني قياسه على سجود السهو باعتبار أنه سجود منفرد فيشرع ابتداء التكبير تماما كسجود السهو إذا يعني أتى به الإنسان عقب التسليم من الصلاة. دليل أو الدليل الثاني جملة من الآثار ضعف كثير منها كما رأيتم وصحح بعضها تدل على صحة على يعني تدل لصحة هذا المذهب. المذهب الثالث التكبير للسجود فقط دون الرفع منه، وما زلنا نشوف ما زلنا نتكلم الآن خارج الصلاة، سجود التلاوة خارج الصلاة. المذهب الثالث التكبير للسجود فقط، فقط إذا أردت أن تسجد تكبر دون الرفع منه، فإذا أردت أن ترفع فلا تكبر. وهو رواية عن الإمام أحمد وهي ظاهر كلام الخرقي واختارها بعض الأصحاب، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدم الأصحاب، ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود. يعني حتى حديث ابن عمر ليس فيه انه كبر حينما رفع راسه من السجود، إنما فيه أنه كبر تكبيرة واحدة. فلذلك يعني إذا صح حديث ابن عمر فهو يصلح مستندا قويا لهذا المذهب، وهو أن التكبير فقط عند السجود، أما عند الرفع فلا تكبير. أما أدلة المذهب الثالثي فظاهر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيرة واحدة، ولم يذكر فيه التكبير عند الرفع من السجود. من أدلتهم أيضا ما ثبت عن السلف في ذلك، إنما المذكور فيه تكبير السجود ولم يذكر فيه تكبير الرفع، يعني الآثار التي جاءت عن السلف أيضا لم يذكر فيها سوى تكبير السجود ولم يذكر فيها تكبير الرفع. ونحن إذا رجعنا بعض هذه الآثار بالذات ما صح منها كما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي سلامة بن سيرين أنهما قال: إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال الله أكبر الله أكبر. لكن فظاهر هذا يؤخذ منه أن التكبير فقط عند إرادة السجود. كذلك ما جاء عن مسلم بن يسار من ثبوت التكبير عند سجود التلاوة، ولم يذكر فيه التكبير عند الرفع من سجود التلاوة. هذا هو المذهب الثالث. أما المذهب الرابع فإنه لا يكبر مطلقا، المذهب الرابع أنه لا يكبر مطلقا، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وظاهر كلام صاحب الدعايتين وأنها رواية عن الإمام أحمد، وهي ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يكبر مطلقا، إذا كان يريد السجدة يسجد للتلاوة خارج الصلاة فلا يكبر لا عند السجود ولا عند الرفع من السجود. واضح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يبقى الكلام في متم الصلاة، فإن الذين أوجبوا الطهارة للسجود المجرد اختلفوا فيما بينهم فقالوا يسلم منه، وقال بعضهم يكبر تكبيرتين، تكبيرة للافتتاح وتكبيرة للسجود، وقال بعضهم يتشهد فيه، وليس معهم لشيء من هذه الأقوال أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل هو مما قالوه برأيهم لما ظنوه صلاة. وطبعا دي مسألة فقهية نرجو أن يأتي وقت آخر نتكلم فيها حكم التعبد بالسجدة المنفردة، بالسجدة المنفردة، يعني الإنسان يتعبد أن يسجد فقط سجدة واحدة تعبدا لله عز وجل. فشيخ الإسلام يذكر كلامه هنا يقول: يبقى الكلام في مسمى الصلاة، فإن الذين أوجبوا الطهارة للسجود المجرد، السجود المجرد اللي هو لا عن سبب، لا هو سجود تلاوة ولا سجود شكر ولا سه ولا غير ذلك، انما سجده منفرده يعني يتعبد بها الناس، وبعض العلماء يريدون ذلك. اختلف فيما بينهم فقالوا: مثل هذا السجود المجرد يسلم منه ام لا؟ فبعضهم قال يسلم منه، وقال بعضهم يكبر تكبيرتين، وتكبير الافتتاح وتكبير للسجود، وقال بعضهم يتشهد فيه. يقول شيخ الاسلام: وليس معهم لشيء من هذه الاقوال اثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه رضي الله عنهم، بل هو مما قالوه برايهم لما ظنوه صلاه، لما ظنوا هذا السجود المنفرد المجرد صلاه عملوه معامله الصلاه. فهذا لا ذو مذهب من لم يعتبر سجود التلاوه صلاه، يلزم من يعني اذا كان شخص لا يعتبر سجود التلاوه صلاه فيلزم ايضا نفس الكلام، فنقول لم يوجد دليل على يعني على هذا الاختلاف في فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام أو السلام. هذا المذهب الرابع هو أنه لا يكبر مطلقا إذا قرأ القرآن وأتى موضع سجود تلاوة خارج الصلاة فلا يكبر لا عند السجود ولا عند الركعة منه. استدلوا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة، سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يقاس عليها بحال، يعني لا يصح أن يقاس على الصلاة ويشترط فيه من يشترط الصلاة، والتكبير يعرف من الشرع ولم يرد به نص. هنا هذا أمر تعبدي يحتاج إلى دليل من الشرع، لا يجوز أن يتكلم فيه بغير دليل. فأولا وليس بالصلاة فلا يقاس على الصلاة، ثانيا التكبير كذكر شرعي لابد أن يرد به نص ولم يرد به نص. ثم يقول بعض العلماء: والنص المروي في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود وعنه البيهقي من طريق عبد الله بن عمر العمري. عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما به. وهذا سند لين لينه الحافظ ابن حجر. وقال الألباني هذا سند لين وذكروا علته عبد الله ابن عمر العمري. وهو عبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. قال ابن التركماني وفي سنده عبد الله ابن عمر اخو عبيد الله متكلم فيه ضعفه المديني وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال ابن حنبل كان يزيد في الاسانيد. وقال صالح بن محمد لين مختلط الحديث. قال الألباني وقد خالفه أبوه عبيد الله وأبوه هذا ثقة. خالفه أبوه عبيد الله الثقة فرواه عن نافع نحوه ولم يذكر التكبير فيه. ولم يذكر التكبير فيه يعني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه. وهذا هو الذي صح دون الرواية بحرمته عن أخي عبد الله بن عمر العمري. أي نعم. يعني والإشارة هنا يعني في رواية النافع عن الذي رواه عبيد الله ابن عمر خليفة عبد الله بن عمر هذا روى عن نافع في الحديث حديث ينتهي أيضا لابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. وهذا الحديث متفق عليه فدل على أن ذكر التكبير فيه منكر كما تقتضيه قواعد علم الحديث والله تعالى عنه. واضح ليه أننا هنا يعني خالف الضعيف الثقة. نعم. وقال الإمام النووي في المجموع أيضا إسناده ضعيف فالحديث متفق عليه. واضح وليس فيه أمر كبر وإنما فيه سجد وسجدنا معه. هذا هو الدليل الأول. أيضا استدلوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا سجود النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. لم يذكر واحد منهم أنه كان يكبر ومثل هذا يعني يشتهر وينقل. إذا كان فعل النبي عليه السلام يعني كلما قرأ عليهم القرآن وأدى السجدة تلاوة كان يكبر ما كان للصحابة أن يهملوا نقل تكبيره رضي الله عنه حتى لا ينقله عنه صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة. هذا بعيد فدل على أنه لم يكبر صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك مثلا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها وما بقي من القوم إلا سجد إلى آخر الحديث وهو متفق عليه. قال فسجد بها ولم يذكر التكبير. كذلك عن أبي رافع وهو نفيع الطائف قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتبة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وليس فيه أيضا ذكر للتكبير. منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشذل الناس للسجود. تشذل الناس للسجود يعني تهيأوا لأن يسجدوا توقعوا أنه يسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي توبة داود عليه السلام ولكني رأيتكم تشذلتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. وقد روى جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة. فلم يذكر أحد منهم تكبيره صلى الله عليه وسلم للسجود. فيتقوى القول بعدم مشروعية هذا التكبير وكما ذكرنا هو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا نعيد التذكير بالمذاهب الأربعة فيما يتعلق بسجود التلاوة خارج الصلاة. المذهب الأول التكبير للإحرام، ثم التكبير للسجود، ثم التكبير للرفع منه، وهذا مشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، هذه قضية أخرى، قضية أخرى، موضوع الهيئة أو الكيفية، هذه في المسجد فيها بعدها إن شاء الله. موضوع القيام أنا نشير إليه إن شاء الله. يعني ممكن يكبر تكبير الإحرام وهو جالس، ثم يكبر عند الانتقال إلى السجود من الجنوب. نعم. الله المستعان. هذا المذهب الأول، التكبير للإحرام، ثم التكبير للسجود، ثم التكبير لقبله، وهو مشهور المذهب الشافعي. المذهب الثاني التكبير للسجود وللرفع منه فقط. تكبير للسجود، تكبير للرفع منه، وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي. المذهب الثالث التكبير للسجود فقط، التكبير للسجود فقط دون الرفع منه. هذا أيضا نواع من أحمد، وهي ظاهر كلام الخرقي، ظاهر كلام الخرقي. لماذا نعتمد على في حديث عبد الله بن عمر في أنه كبر للسجود وليس في أنه كبر للرفع؟ الرواية الرابعة أو المذهب الرابع أنه لا يكبر مطلقا، لا يكبر مطلقا. ولعل الله تعالى أعلم، هذا أول ما والله تعالى أعلم، لا يكبر مطلقا. وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة، وظاهر الكلام صاحب الرعايتين أنها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق باختلاف العلماء في حكم التكبير للسجود للتلاوة خارج الصلاة. أما مذاهب العلماء في التكبير للسجود التلاوة والرفع منه داخل الصلاة فهي نفس المذاهب السابقة، نفس المذاهب السابقة، لكن أصحاب المذهب الأول اللي هو مين؟ اللي هو المذهب الشافعي المشهور في المذهب الشافعي، اللي هي ثلاثة كبيرات، كبيرة الإحرام وكبيرة السجود وكبيرة الرفع. طبعا هنا المذاهب تقتضى إلى كم مذهب؟ ثلاثة مذاهب. ما المذهب الذي يحدث؟ هو هذا الأول، لأن طبعا داخل الصلاة هو أصلا في صلاة، كيف يعني ينشئ تكبيرة الإحرام داخل الصلاة؟ واضح؟ فإذا يعني أصحاب المذهب الأول قائلين بتكبيرتين خارج الصلاة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة السجود، يقولون تكبيرة للسجود فقط. كذلك بعض من يقول بعدم التكبير مطلقا، بعض العلماء الذين يقولون بالمذهب الرابع وهو عدم التكبير مطلقا لا عند السجود ولا عند الرفع، يوجبون التكبير داخل الصلاة، يجبون التكبير داخل الصلاة. إذا تصير المذاهب بذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول عدم التكبير مطلقا، عدم التكبير مطلقا، يعني الإنسان إذا كان داخل الصلاة وأتى سجدة التلاوة يسجد التلاوة دون أن يقول الله أكبر. طبعا سيرد هنا سؤال متوقع، إيه هو السؤال؟ أي نعم، معرفة المأمومين، معرفة المأمومين كيف سيشعر المأمومون. نقول إن متابعة المأمومين للإمام لا تكون فقط بالسمع، تكون أيضا بالمشاهدة، وهذا سر اشتراك بعض العلماء في صحة الاهتمام بالإمام، أن ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام، أن ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام. واضح؟ فالمتابعة لا تكون فقط بسماع التكبير. نحن نقول عن إجابة عن هذا الاحتمال لو قيل، فكيف على مدى هؤلاء الذين يرون عدم التكبير مطلقا، كيف إذا يتابع المأمومون الإمام؟ نقول إن متابعة الإمام لا تكون بالسماع فقط، وإنما بالرؤية فقط. فيترتب على ذلك أنه لم يحصل خلل لأنهم يعني بالرؤية، وإن كان قد يشوش على هذا أنهم سيتابعونه إذا سجد، فكيف يتابعونه إذا نهض؟ يتابعونه أيضا بأنه إذا نهض دون أن يكبر فيكمل قراءة القرآن، فيسمعونه فيقومون. إذا
يقول لهم
يفضل الإمام يأكل حتى ولو صورة قصيرة ثم يركع إزالة للوهم. نعم ما هذه مشكلة احنا مش عايزين نفتح الآن هذه القضايا لأن احنا اتكلمنا في موضوع اهتمام النساء وأن ينبغي أن يوجد مخرج من هذه الأوضاع التي نشأت لأنها مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني بجانب الاحتياط يعني موضوع الاختلاط والاحتياط في النظر وعي ذلك لكن ينبغي أيضا الاحتياط في تصحيح العبادة فموضوع النساء هذا موضوع لسه عايز الكلام في وقتها إن شاء الله. إذا المذاهب العلماء في التكبير لسجود التلاوة داخل الصلاة يعني تخلص إلى ثلاثة مذاهب الأول عدم التكبير مطلقا المذهب الثاني التكبير للسجود دون الرفع منه يكبر فقط عندما يسجد لكن إذا فرغ من السجود يقوم ويكمل قراءة القرآن دون يعني دون أن يكبر عند الرفع. المذهب الثالث التكبير للسجود والرفع منه. واضح؟ من يذكرون هذه المذاهب ثانية ثلاث مذاهب تفضل. نعم للسجود دون الرفع. نعم إذا هذا المذهب الثالث هو التكبير للسجود والتكبير للرفع معا عليه جمهور العلماء وبعض من لم يرى أن سجود التلاوة صلاة فلم يجعل له تكبيرا رأى أنه داخل الصلاة يجب التكبير حتى الذين يقولون بأن سجود التلاوة ليس يعني صلاة وبالتالي ليس له تكبير واضح خارج الصلاة يرون أنه داخل الصلاة يجب التكبير لماذا؟ تدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض كان يكبر في كل رفع وخفض فكلمة كل فيها عموم فتعم جميع الأحوال بما فيها أحوال سجد التلاوة التي فيها رفع وخفض وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح. واضح؟ يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظ الله تعالى يقول ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في القلتين. السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام يعني ليس هناك سلام ولا تكبير إلا إذا كان في صلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع لأنه إذا كان في الصلاة ثبت له حكم الصلاة إذا كان في الصلاة ثبت له يعني ثبت لسجود التلاوة حكم الصلاة حتى الذين قالوا بجواز السجود إلى غير القبلة يعني في سجود التلاوة مثلا يعني يقولون إذا كان في الصلاة لا يقولون بذلك يعني وهو داخل الصلاة لا يسجده لغير القبلة ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيه إذا السماء انشقت في صلاة العشاء في صلاة العشاء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل رفع وخفض فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة يعني كأن فضيلة الشيخ العثيمين حفظه الله ينبه هنا إلى ضرورة التفريق ضرورة التفريق يعني لا يلزم من قال بالسجود يعني بالسجود يعني بالتكبير عند السجود هناك مذهب كما ذكرنا أنه يكبر إذا أراد أن يسجد ولا يكبر إذا رفع واضح هذا يقول الشيخ هنا ان هذا لا يطبق في الصلاه انما هذا اذا كان خارج الصلاه يكبر اذا سجد فقط لماذا لحديث ابن عمر كما ذكرت المروي عن ابن عمر يكبر اذا سجد فقط فبعض الائمه اذا صلى بالناس يعني يقرا هذا الكلام ويسيء فهمه وتطبيقه فياتي يكون اماما بالناس هذا انا بشرح عن كلام الشيخ العثيمين اذا كان اماما بالناس واتى سجد التلاوه فيكبر عند السجده ولا يكبر عند الرفع منه فالشيخ هنا يقول هذا سوء فهم لهذا الدليل المذهب او لهذا القول من اقوال العلماء واضح يقول الشيخ ان الاولى هنا ان يكبر بكل خفض ورفع. واما عدم يعمل عدم التكبير عند الرفع من السجود فهذا خارج الصلاه وليس داخل الصلاه. انا اعيد عبارته بالتفصيل. يقول الشيخ حفظه الله: ولكن السنه تدل على انه ليس فيه تكبير، يعني ليس فيه السجود تلاوه، تكبير عند الرفع ولا تلاوه عند الرفع ولا ثلاثة، يعني هذا خارج ايه؟ خارج الصلاة. إلا إذا كان في صلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا ثلاثة إلا إذا كان في صلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه إذا كان في الصلاة ثبت له يعني بسجود التلاوة حكم الصلاة. حتى الذين قالوا بجواز السجود إلى غير القبلة إذا كان في الصلاة لا يقولون بذلك. لماذا؟ لأنها جزء من الصلاة، صارت داخل الصلاة هي الصلاة. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيه إلى السماء انشقت في صلاة العشاء، وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة. وأن ما يفعله بعض الأئمة من التكبير هذا كلام الشيخ، ويمكن طبعا يكون في هذا الكلام شيء من النظر واضح، لأن يعني هذا البلد الذي ينكره الشيخ على بعض الأئمة، أنا فقط كنت أشرح كلام الشيخ الوثمين، لكن هذا المذهب هو مذهب قائم على أدلة، يعني الذين يرون أن التكبير إنما يكون عند السجود فقط دون الرفع ويطبقون ذلك داخل الصلاة، كما ذكرنا هذا قائم على اجتهادات وعلى يعني أدلة لهم سبق الإشارة إليها مفصلة. واضح؟ فيقول الشيخ: وأما ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سجد دون ما إذا رفع فهو مبني على فهم خاطئ ليس على علم، لأنه لما رأى بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد دون ما إذا رفع، ظن أن هذا في الصلاة وغيرها وليس كذلك، يعني رأيت مثل الأمر أن الشيخ يفرق ما بين داخل الصلاة وخارج الصلاة، ربما آخرون لا يفرقون، وبالتالي لا يتوجه عليهم هذا الإنكار. والله نحتاج نراجع عند لفظ الحديث مرة أخرى. فيعني الذي قاله الشيخ من دخول سجود التلاوة في الصلاة في عموم قول النبي أو في عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عبد الله بن مسعود كان يكبر في كل رفع وخفض باعتبار سجود التلاوة في الصلاة صلاة، باعتبار سجود التلاوة في الصلاة داخل الصلاة صلاة، فبالتالي يذكر في قوله كان يكبر في كل رفع وخفض لأن هذه الصلاة. أما ما أنكره الشيخ كما ذكرنا على بعض الأئمة من ترك التكبير للرفع من السجود أو ترك التكبير مطلقا فهذا الإنكار لا يتوجه عليهم لعموم قول من اختار هذين المذهبين من العلماء، لأن الذين قالوا هذا الكلام عمموا ولم يفرقوا بين ما كان في داخل الصلاة وخارجها. وأيضا مذهب كل منهما يعني قائم على أدلة ذكرناها. وإن كان الذي يكبر للسجود دون الرفع ليس معه دليل لضعف حديث التكبير للسجود، يعني بالنسبة للملاهب في داخل الصلاة في مذهب من هذه الملاهب هو أنه يكبر للسجود دون الرفع، يعتمد على أن حديث ابن عمر حديث المذكور المعروف كان ثبت فيه التكبير فقط عنده السجود وليس فيه التكبير عند الرفع، لا بد ثبت لكن جاء فيه يعني. فحديث التكبير ضعيف أولا، ثانيا أنه بهذا يفرق بين متماثلين في الصلاة، إذا يتبقى من هذه الأقوال التي ذكرناها حاجتنا إلى التغيير بين قول من يقول بوجوب التكبير في الصلاة للسجود والرفع وبين من يقول بترك التكبير مطلقا، لان هذين المذهبين اقوى المذاهب من حيث الادله، فنحتاج الى الترجيح بين هذين المذهبين. اما ان يكبر في كل رفع وخفض بناء على ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وبين من يقول بترك التكبير مطلقا للادله التي سبق ان ذكرناها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجلس ويسلم اذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة، لعموم الحديث وتحليلها التسليم أو السلام. قوله ويجلس ويسلم، يجلس يعني إذا لم يكن في صلاة، إذا لم يكن في صلاة وأراد أن يسجد سجدة للتلاوة فإنه يجلس. طبعا إذا كان في الصلاة لم يجلس، إذا كان في الصلاة يكون في القراءة فإنه يهوي إلى السجود. وقال في الفروع: فلعل المراد الندب، فحكمه في المذهب الندب، يعني يندب في المذهب الحنبلي ان يجلس اولا ثم يهوي الى ثم يعني يسجد سجدة التلاوة. هذا معنى قوله ويجلس ويسلم. وان كان بعض العلماء انا اذكر فتوى الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى سئل فيها عن من اذا اراد ان يجلس سجدة التلاوة خرج الصلاة قام يعني وقف وسجد من قيام. فالذي اذكره ان شيخ الاسلام يعني قال ان هذا افضل لانه اقرب الى ما وصف الله سبحانه وتعالى به التجريد في قوله يخرون الى القاعد، فالخروج الى السجود من العلو اولى من نزول الله تعالى اعلم. لكن نعم
ثم
يسلم
بعد
السجود كالفرصه، ما احنا نشرح كلمه يسلم ده ويجلس كما ذكرنا اذا لم يكن في صلاه، فاذا كانت في صلاه لم يجلس. وقال في الفروع: فلعل المراد الندب، فحكمه في المذهب الندب. ويسلم اذا رفع تسليمه واحده، يعني هذا هو المذهب، هذا هو الصحيح من حيث المذهب. واضح ان ناقشنا القضيه قضيه التسليم في اثناء الكلام واحنا ناخذ ناحيه الملائكه، وذكرنا انه لم يوجد دليل على التسليم. اي نعم، لكن نحن نتكلم الان عن المذهب الحنبلي، صحيح المذهب انه يسلم، والمذهب على هذا ان الروايه الصحيحه المذهب ان السلامه ركن وعليها اكثر الاضحى، وعن الامام احمد روايه انه ليس بركن. ويجلس ويسلم اذا رفع تسليمه واحده، فالمذهب الحنبلي يجزئه يقول انه يجزئ السجد للتلاوة تسليمة واحدة، وفي رواية تجب التلاوة قياما على صلاة الجنازة، نعم الحديث وتحليلها التسليم. يقول: بلا تشهد، لأنه لم ينقل، بلا تشهد لأنه لم ينقل. وطبعا نحن نقول: وأين نقل التسليم؟ أين نقل أن تسجد تلاوة تسليم؟ أي نعم. يعني هو يقول بلا تشهد لأنه لم ينقل، فهل نقل التسليم؟ هل عند أحد دليل على أن هناك تسليم في سجود التلاوة؟ بلا تشهد، هذا هو المذهب المنصوص عليه وعليه الأكثرون، يعني هذا هو مذهب الجمهور السلفي والخلف، أنه لا تشهد في سجود التلاوة أو بعد سجود التلاوة. وهذا الذي ذكره المؤلف من الجلوس والسلام والتشهد، كل هذه الفروع مبنية على اعتباره سجود التلاوة صلاة، لأنه إذا اعتبر على صلاة فبالتالي يقيس على صلاة كل شيء، فيقيس في تكبيرة الإحرام واضح كما فعل بعض العلماء، أو بعضهم يقيس ما دام فيها صلاة، يقول أيضا للجلوس والسلام بلا تشهد، فكله مبني على اعتبار أن سجود التلاوة صلاة. وقد مر قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: يبقى الكلام في مسمى الصلاه، فان الذين اوجبوا الطهاره للسجود المجرد اختلفوا فيما بينهم، فقالوا يسلم منه وقال بعضهم يكبر تكبيرتين، تكبيرة للافتتاح وتكبيرة للسجود، وقال بعضهم يتشهد فيه، وليس معهم لشيء من هذه الأقوال أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل هو مما قالوه برأيهم لما ظنوه صلاة، لما ظنوه صلاة. وقال أيضا ولا يسن فيها، يعني الهاء تعود على سيد الاسلام، هذا كلام شيخ الاسلام، ولا سن فيها اي النبي صلى الله عليه وسلم سلاما، ولم يروى عنه لا باسناد صحيح ولا ضعيف، بل هو بدعه، ولا جعل لها تكبير افتتاح، وانما روي عنه انه كبر فيها اما للرفع واما للخفض، والحديث في السنن. نختم الكلام ببعض الفوائد ايضا متعلقه بجود التلاوه، كنا فصلناها من قبله، لكنها يعني لكن هذه الفوائد ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على زاد المستقنع، تعليقا على قول المؤلف وسجود التلاوه صلاه، وسجود التلاوه صلاه. يقول الشيخ العثيمين حفظه الله: هذا ما مشى عليه المؤلف، ان سجود التلاوه صلاه، وعلى هذا يقول الشيخ: وعلى هذا فتعتبر له الطهارة من الحدث، يعني تعتبر له شرطا الطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة، وفي البدن والثوب والمكان، واستقبال القبلة، وستر العورة، وكل ما يشترط لصلاة النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما. فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط، سجد فسجدنا معه، إلا حديثا أخرجه أبو داود وفي إسناده نظر أنه كبر عند السجود، ونشر إلى حديث عبد الله بن عمر، ولكن ليس فيه تسليم، فلم يرد في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجدة التلاوة، وإذا لم يصح فيها تسليم لم يكن صلاة، لأن الصلاة لابد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فما دام لم يثبت فيها تسليم فهي ليست صلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبناء على ذلك لا يشترط له طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدثا أو ضعفا. ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن يعني القول الصلاة ما ذهب إليه من أن سجود التلاوة ليس بالصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن عن يقول الشيخ يعني فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بآية سجدة فعلى هذا تسجد ولا حرج، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع تشدده يسجد على غير طهارة، لكن الاحتياط ألا يسجد إلا بالطهارة. إذا كلام الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى، واتفق أن ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل المرة السابقة عندما ناقشنا شروط الشروط المعتبرة للسجدة في التلاوة، ذكرنا يعني من الذي يعني ذهب إلى هذا، من الذي وفق عبد الله بن عمر؟ الشعبي. ومين تاني؟ ماشي الإسلام التاريخ في شخص مهم جدا الحديث في الإمام البخاري، الإمام البخاري ذهب إلى هذا المسجد. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي سنة الشيخ قبلها ولا نصلي.